الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا إلى الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أمرا عظيما، وهو أن الجزاء من جنس العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر ابن عباس وهو غلام أنه من حفظ الله، إن حفظ دينه حفظه الله سبحانه وتعالى. وحفظ الله نوعان، حفظ الله نوعان. النوع الأول أن يحفظ، أن يحفظك في دنياك، فيحفظ عليك مالك وأبنائك ونحو ذلك. والحفظ الثاني وهو الأعظم، أن يحفظ عليك دينك من الشبهات والشهوات. وقد قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا مات الرجل الصالح حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. فإذا حفظت يا ابن آدم حدود الله سبحانه وتعالى بارك الله لك في أبنائك وأهلك ومالك. ويذكر عن رجل كبير السن، ذكر هذه القصة الحافظ ابن رجب، أنه كاد أن يسقط فقفز قفزة عظيمة، فقيل له: كيف تقفز وعمرك قد بلغ ما بلغ؟ فقال: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر، فبارك الله لنا فيها في الكبر. ورأى بعض السلف رجلا يسأل الناس وهو كبير السن، قال: هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. فالإنسان يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف عن الغلام، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. جاء عند أهل التفسير أن هذا الجد كان هو الجد السادس أو السابع. فالله سبحانه وتعالى حفظ مال الغلام بسبب صلاح جده السادس أو السابع. والحفظ الثاني هو حفظ كما قلنا، أن يحفظ الله عليك دينك، وهذا من أعظم النعم، أن يجنبك الله الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: احفظ الله تجده تجاهك. هنا تجاهك لها ثلاث حركات، بالفتح والكسر والضم، بفتح التاء وكسر التاء وضم التاء، يعني تجده تجاهك، يعني تجده في كل أحوالك، تجده في كل أحوالك. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه العبارة منتزعة من قوله جل وعلا، هذا السؤال يحتاج هدية، تفضل. هذه العبارة منتزعة من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وقد جاء عن الحسن البصري أنه قال أن علوم الأولين والآخرين اجتمعت في القرآن، وعلم القرآن اجتمع في المفصل، وعلم المفصل اجتمع في الفاتحة، وعلم الفاتحة اجتمع بين قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال: واعلم أن الأمة، هذه العبارة هي كالأصل للكلام كله. هذه العبارة واعلم أن الأمة لو اجتمعت هذه كالعبارة كالأصل لما قبله ولما بعده. فالإنسان إذا علم أنه لن يضره أحد وأنه لن ينفعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فما سيفعل؟ فلا يستعين إلا بالله ولا يعبد. فهذه كالأصل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأغلام وجفت السحاب. فهذه العبارة كالأصل، أن الإنسان إذا اعتقد هذه العقيدة وأن الضر والنفع من عند الله سبحانه وتعالى ولو اجتمع عليه الناس فإنه ماذا؟ فلن يستعين إلا بالله ولن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعرفة الله سبحانه وتعالى لعبده نوعان: الأولى هو إحاطته سبحانه وتعالى وعلمه بك، وهذه تشمل ماذا؟ الصالح والطالح. لكن المعرفة الثانية هي معرفة خاصة، هي معرفة خاصة، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى أن يسددك وأن يوفقك إلى الخير. فالمعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ نوعان: إما العامة هو هي إحاطته سبحانه وتعالى وعلمه، وأما الثانية فهي لعباده الخاصين، وهي التي بمعنى ماذا؟ التأييد والنصرة من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في قصة موسى: إنني معكما أسمع. وكما قال في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار: لا تحزن إن الله معنا. فهذه المراد بها ماذا؟ التأييد والنصرة. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هنا السؤال الآن: ما الفرق بين الصبر والرضا؟ أو قبل ذلك، الصبر يجب، الصبر ماذا؟ الصبر واجب، بالاتفاق أن الصبر ماذا؟ واجب. أما الرضا بالقدر فمستحب، الصبر واجب بالاتفاق، أما الرضا فمستحب. فما الفرق بين الرضا، الصبر والرضا؟ وفي هدية هذه. لا، كذلك الرضا. ها؟ الفرق بين الصبر والرضا، الصبر أن لا تتسخط لكن تتمنى زوال هذه المصيبة، أما الرضا ما تتمنى زوال هذه الرضا، يعني عندك الأمر ماذا؟ سواء، لا تتمنى زوال هذه المصيبة، هذه الرضا، وهو مستحب. أما الصبر واجب، وهو ماذا؟ أن تتمنى عدم التسخط وتتمنى ماذا؟ زوال هذه. فالفرق بينهما أن الصابر يتمنى زوال هذه المصيبة، وأما الراضي فلا يتمنى، الأمر عنده ماذا؟ سواء. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قرن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، لأن الإنسان إذا اشتد عليه الكرب وضاقت عليه الأمور ماذا؟ دعا الله سبحانه وتعالى، فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله قص لنا قصص الأنبياء أنهم بعدما اشتد عليهم الأمر تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا التضرع هو تمام التوكل عليه سبحانه وتعالى، فجاء النصر والفرج من الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، يعني أن النصر يحتاج إلى ماذا؟ من يذكرنا دليل من القرآن أن النصر يحتاج إلى صبر؟ لا، فيها آية قرنت جمع. لا، كم من فئة؟ والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. قالوا أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وقد جاء عن بعض الصحابة: لن يغلب عسر يسرين. ننتقل للحديث الآخر، الحديث العشرون، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مما تناقل من كلام النبوة وتورثه الناس قرنا عن قرن أن الإنسان إذا لم يستحي فيصنع، فهذا مما تورثه ماذا؟ الناس قرنا عن قرن. وهذا الكلام موجود في ماذا؟ الشرائع السابقة. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هنا اختلف أهل العلم في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. القول الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن إذا كان هذا الفعل الذي تفعله لا يستحي من فعله فافعله. هذا المعنى الأول للحديث، يعني إذا كان هذا الأمر لا يستحي منه فافعله. الأمر الثاني، القول الثاني، أنه ليس هذا أمر، أن هذا ليس أمر، وإنما هو ماذا؟ تهديد، وإنما هو ماذا؟ تهديد من الله سبحانه وتعالى أو من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء، هل هذا أسلوب تخيير أو تهديد؟ تهديد. فهنا يهدد أنك افعل ما لا افعل، إذا لم تستحي فافعل فسنحاسبك، هذا معنى. أو يكون بمعنى الخبر، أو يكون بمعنى ماذا؟ الخبر، أن الذي لا يستحي يفعل ماذا؟ ما يفعل ما يشاء، لأنه لا يردعه عن شيء، لا يردعه شيء، لأن الحياة الممدوح هو ماذا؟ الحياة الممدوح هو الذي، يعني ما حث على الجميل وترك القبيح، ما حث على الجميل وترك القبيح. فإذا كان لم يكن عندك حياء فستصنع القبيح. ولهذا لما جاء رجل يعظ أخاه عن الحياء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركه فإن الحياء لا يأتي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. لكن هناك فرق بين الحياء وبين الضعف والخور، فرق بين الحياء والضعف والخور. إذا كان هذا الحياء يمنعك من حق من حقوق الله، أو أن تتعلم العلم، تتعلم ما ينفعك، فهنا لا يقال له حياء، بل يقول له ماذا؟ خور وضعف. فمثلا تجد في بيتك منكرا من المنكرات وأنت تستطيع أن تغيره، لكن تستحي من أبنائك، هذا هل يقال له حياء أو خور؟ خور وضعف، ليس بحياء. أو أن تكون تجهل بعض الأمور وتستحي أن تسأل هذا الشيخ، لئلا يقال أن هذا يسأل فلان أو كذا، فحياؤك هذا هل يقال له حياء أو خبر؟ خبر. ولهذا قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هنا هذا الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا، يعني أعطني كلاما جامعا لا أحتاج إلى أن أسأل غيرك، أعطني كلاما جامعا للخير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلام قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا اللفظ منتزع من كتاب الله، منتزع من كتاب الله. وين منتزع من كتاب الله؟ لا 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 شوي شوي أنا لا أحسنت. تفضل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا الحديث منتزع من قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فقل فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ يؤمن، ثم إذا آمن استقام على الطريق المستقيم، لا يذهب عنه يمنة ولا يسرة. فإذا قلت آمنت بالله فاستقم على الصراط المستقيم وتمسك بدين الله سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كلمة جميلة، قال: إذا استقمت فلا تروق روغان الثعلب، فلا تروق روغان الثعلب، بل تقول تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. هذا قال الحسن كلمة جميلة، قال: الذين قالوا آمنا كثيرون وأما أهل الاستقامة قليلون. قال: الذين قالوا ربنا الله كثيرون أما أهل الاستقامة فقليل. والإنسان إذا استقام على دين الله لابد أن يأتيه ماذا؟ نقص، لأن الإنسان ماذا؟ كل ابن آدم خطأ، فمهما استقام على دين الله فلا بد أن يقع في نقص. ولهذا قال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه. يعني الإنسان مهما استقام فسيقع منه ماذا؟ التقصير. فأمره الله سبحانه وتعالى بالاستغفار فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود. لماذا؟ هي سمعت يعني جوابين لهذا السؤال. الأول لأن فيها قوارع وفيها هلاك الأمم السابقة، والثاني لأن فيها ماذا؟ فاستقم كما أمرت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيض شعره من قوله فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. ننتقل للحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. ما الفرق؟ أحيانا يقول رضي الله عنه وأحيانا يقول رضي الله عنهما. يعني هو وأبوه رضي الله عنهما، يعني أنه هو وأبوه ماذا؟ صحابيان. أما إذا قال رضي الله عنه فنقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال النووي: ومعنى حرمت الحرام يعني ماذا؟ اجتنبته، يعني اعتقد حرمته واجتنبه. قال: ومعنى أحللت الحلال أي ماذا فعلته معتقدا حله. والآن السؤال يحتاج إلى هدية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج، ذكر فقط الصلاة والصيام. اللي بيجاوب على الجواب هذا بعطي كتاب. أنا يرفع، بس واحد يرفع يد عشان ها. بعبارة أخرى قرفت أنت، بعطيك الهدية ما دام قرفت بعطيك هدية. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا السائل أنه ليس عنده مال. وأما الحج فقيل أنه غير قادر، وقيل أن هذا كان قبل فرض الحج، لأن الحج تأخر فرضه. أما الزكاة فكانت في أول الهجرة، والصلاة كانت في السنة العاشرة من النبوة قبل الهجرة. أما الحج تأخر فرضيته تأخرت. قال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ طبعا قوله ولم أزد على ذلك يعني لم أزد من النوافل، لم أزد يعني أتى بالواجبات ولم يزد، ولم أزد ماذا؟ على النوافل. وليس مقصوده أنه فقط من فعل هذه الأمور دخل الجنة، بل لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين، والبردين هي الفجر، بعضهم يقول أريد بس أن أصلي الفجر والعصر وأدخل الجنة، نقول لا، ليس هذا الحديث، وإنما هذا ماذا؟ مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا لو كان الرجل يصلي الصلوات لكن مثلا يشرب الخمر، نقول هنا وجد مانع، فأنت الآن قد تعذب لفعلك هذه الكبيرة. فمعناه معنى الحديث هذه مع توفر الشروط وانتفاء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الجنة قال نعم، يعني ماذا؟ مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني أتى بالواجبات ولكنه لم يأتي، يعني أتى بالواجبات وترك المحرمات ولكنه لم يزد عليه من النوافل. هذا معنى الحديث، يعني أنه أتى بالواجبات وترك المحرمات ولكنه لم يأتي بالنوافل. فمن فعل هذه الأمور دخل الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم، قال له نعم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر، الطهور هنا فيه قولان لأهل العلم، الطهور فيه قولان. قيل المراد بالطهور هو ترك الذنوب كما في قوله جل وعلا وثيابك طهر، وكقول قوم لوط إنهم أناس يعني يطهرون من الذنوب. وقالوا كان ترك الذنوب نصف الإيمان، لأن الإيمان إما فعل وإما ترك، إما فعل وإما ترك، والطهور ماذا؟ ترك. فكان من هذه الناحية نصف الإيمان. القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أن المراد بالطهور ماذا؟ الوضوء. المراد بالطهور ماذا؟ الوضوء. والمقصود بالإيمان الصلاة كما في قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. نزلت هذه الصورة في أي شيء؟ أحسنت، تفضل. فهذه الآية نزلت متى؟ في تغيير القبلة، لما ظن لما انتقلت صارت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أتوا ناس للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبان الذين صلوا في اتجاه المسجد الأقصى، فأنزل الله وما كان الله ليضيع يعني صلاتكم. فالطهور يعني الوضوء، وسار الوضوء شطر الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة ماذا؟ مفتاح الصلاة، ولا يكون ثواب الصلاة إلا بعد الوضوء. وبهذا كانت الوضوء نصف الصلاة، شطر الإيمان يعني شطر الصلاة. هذا قول أهل العلم. قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، ما معنى كلمة الحمد لله؟ يعني كثيرا ما ننطق بهذه الكلمة، فما معنى الحمد لله؟ الحمد لله كله عبارتهم جميلة، هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، لأن قلنا مع المحبة، لأن الإنسان قد يمدح آخر ولا يحبه، ككثير من الشعار يمدحون بعض الأمراء ولكنهم لا يحبونه، لكن يريدون ماذا؟ المال. كذلك التعظيم، قد تخاف من الشخص ولا تحبه، كيأتيك رجل ظالم يبطش بك فتخاف منه ولكن ماذا؟ لا تحبه. أما الله سبحانه وتعالى فنثني عليه سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم. والحمد لله تملأ الميزان، وهنا فيه إثبات الميزان أنه ميزان حسي، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه. فهو فيه إثبات الميزان، وأن الميزان له ماذا؟ كفتان. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. هنا شك الراوي، هل تملأان أو تملأ؟ فإذا قلنا تملأان يعني سبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، أما إذا قلنا تملأ يعني الحمد لله لوحدها تملأ وسبحان الله، ويهما أعظم، الميزان أم ما بين السماء والأرض؟ الميزان أعظم من ما بين السماء والأرض، ولهذا جاء صح عن سلمان الفارسي أن هذا الميزان يوم القيامة الذي توزن به الأعمال، لو وزنت به السماوات والأرض لوزنها. فهذا يدل أن الميزان أعظم من السماء والأرض، وهذا يبين أن إتيان الحمد لله هنا شك من الراوي، وأن الرواية الصحيحة كما عند النسائي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. لأن إذا رددنا الحمد لله أخبرنا أن الحمد لله تملأ الميزان، فكيف الآن نجعلها تملأ ما بين السماء والأرض وأخبرنا أن الميزان أعظم من ما بين السماء والأرض؟ فالرواية الصحيحة أن سبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. وما معنى سبحان الله؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. الصلاة نور، فهي نور في قلب الإنسان، ونور له في حياته، ونور له في قبره، ونور له يوم القيامة. ولهذا قال كلمة جميلة ابن القيم رحمه الله، قال: من أراد أن يعرف نفسه في الصراط فليعرف مكانه في الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع. فالصلاة نور، والصدقة برهان. والصدقة برهان، يعني الصدقة دليل، برهان بمعنى إيش؟ دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم. وسميت الصدقة برهانا لأنها تدل على صدق صاحبها، لأن النفس مجبولة على حب المال، فإذا أخرج المال كان على دليل على صدق إيمان هذا الرجل، فالصدقة دليل وبرهان. قال والصبر ضياء، الصبر ضياء. ما الفرق بين النور والضياء؟ هو قال الصلاة نور وذكر الصبر ضياء، ما الفرق بين النور والضياء؟ في هدية هذه بعد. لا شنو؟ قربت. ها. النور ليس معه إحراق بخلاف الضياء معه إحراق، كما قال جل وعلا هو الذي جعل الشمس والقمر نورا، كلاهما نور، لكن الضياء معه ماذا؟ ضياء. الضياء معه ماذا؟ إحراق وشدة، ولهذا سميت الشمس ضياء وسمي القمر نورا. قال والصبر ضياء، ولما كان الصبر ماذا؟ فيه مشقة، سمي ماذا؟ ضياء، لأن فيه ماذا؟ مشقة. وجاءت رواية والصيام ضياء، لأن الصوم ماذا؟ صبر، ولهذا سمي شهر رمضان شهر الصبر. قال والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن إما يكون لك أو عليك، لا يوجد أمر ثالث، إما لك وإما عليك، كما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإما أن يكون رحمة وشفاء، وإما يكون ماذا؟ خسارة. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع، فإما أن يرفعك وإما، ولهذا قال بعض السلف ما جلس أحد مع القرآن سالما، إما ماذا؟ إما فائز وإما خاسر والعياذ بالله. قال كل الناس يغدو، كل الناس يغدو. الغدو هو ماذا؟ السير أول النهار، السير أول النهار. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فبائع نفسه ماذا؟ أي مكلفها بالعمل، يعني الناس كل يوم كل ما يصبحون ماذا؟ الإنسان يبيع نفسه بالأعمال، إما عمل صالح وإما عمل، فهو إما أن يعتق نفسه وإما يهلكها. فكل الناس يغدو فبائع نفسه، أي مشتري نفسه بالعمل، مشتري نفسه بالعمل. فإن كان عملا صالحا فقد اعتق نفسه، وإن كان عملا غير صالح كان موبقها. الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال، هذا يسمى عند أهل العلم حديث قدسي، حديث. وما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي معناه ولفظه من عند الله سبحانه وتعالى، لهذا ماذا قال؟ فيما روى عن الله، فلفظه ومعناه من عند الله. أما الحديث النبوي فمعناه من الله لكن من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فالكتاب والسنة كله منزل من الله، كله منزل من عند الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له رجل وقال هل يغفر للشهيد كل شيء؟ قال نعم. ثم لما ولى قال انتظر، أتاني جبريل فقال إلا الدين. فدل أن السنة أيضا ماذا؟ وحي من عند الله، لكن السنة لفظها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الحديث القدسي فمعناه ولفظه من عند الله سبحانه وتعالى. لكن فرق بين القرآن والحديث القدسي، فالقرآن يتعبد بتلاوته وهو محفوظ وهو متواتر بخلاف الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، ومنه صحيح ومنه ضعيف، وهناك فروق كثيرة. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم نوعان، النوع الأول ظلم النفس، أن يظلم الناس، أن يظلم الإنسان نفسه، وأعظم هذا الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. كذلك من النوع الأول ظلم النفس ظلم فعل الذنوب، فعل الذنوب، فظلم الإنسان نفسه أعظمها الشرك، ومنها الكبائر والصغائر. النوع الثاني من الظلم هو ظلم الآخرين، وهو المقصود بهذا الحديث، وهو المقصود بهذا اللي هو ليس ظلم النفس وإنما المراد ظلم الآخرين. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، ولم يحرمه لعجزه سبحانه وتعالى، وإنما لكمال عدله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لا يظلم لأنه ماذا؟ ضعيف، كما يقول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو يريد ماذا؟ أن يهجوهم، أنهم يقول هذه القبيلة لا تظلم أحد، مو مدحا، وإنما يريد ماذا؟ أنها ضعيفة. قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أما الله سبحانه وتعالى فحرم الظلم على نفسه لكمال عدله سبحانه وتعالى. والظلم، ما تعريف الظلم؟ هذا فيه هدية، أود أعطيك كتابنا. الظلم شنو؟ أحسنت. الظلم عند أهل السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير موضعه، أن تأخذ من حسنات هذا فتعطيها هذا، أو تأخذ من سيئات هذا فتلقى على هذا، كما قال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني ظلما تأخذ ذنوب غيره إليه، وهضما أي تنقص من حسناته. الهضم يعني أن تقل ماذا؟ أن تنقص من حسناته. هذا الظلم عند أهل السنة والجماعة. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى يريد أن الإنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني عنه، هو الغني أن كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الله سبحانه وتعالى فغني عنا. والفقر في الشرع نوعان، الأول الفقر الذي ليس عنده مال، فقر المال، وأما الفقر الثاني هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فلا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث حديث عظيم، حتى كان بعض العلماء إذا سمع هذا الحديث خر على ركبتيه من عظم هذا الحديث. وقال الإمام أحمد أن هذا الحديث أعظم حديث لأهل الشام، لأن اللي يرويه أهل الشام الرواة فيه من أهل الشام، فيقول هو أعظم حديث عند أهل الشام، فهو حديث عظيم يبين افتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى. وقوله ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه، بعضهم قال هذه في الدنيا، يعني أن الإنسان إذا وجد إذا أحسن العمل ووجد ما أحسن في الدنيا فليحمد الله، وأما من أساء العمل وعجلت له عقوبته في الدنيا فلا يلومنه. القول الثاني أن هذا متى؟ يوم القيامة، أن هذا يوم القيامة يوم الحساب، أنه من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسه. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث هنا الصحابة رضي الله عنهم الفقراء منهم رأوا أهل الدثور، وأهل الدثور يعني أهل الأغنياء أهل الأموال، أنهم يتصدقون بأموالهم وأنهم يعتقون بأموالهم، فحبوا أن يشاركوهم في الخير والأجر، وليس حسدا وإنما أرادوا أن يشاركوهم في الخير، وظنوا أن الصدقة فقط هي صدقة ماذا؟ المال. وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة ليس مختصة بالمال، أن الصدقة ليس مختصة بالمال، بل أخبر أن الصدقة تكون بغير المال. والصدقة بغير المال على نوعين اثنين، على نوعين اثنين. النوع الأول الصدقة بغير المال المتعدية، وهو ماذا؟ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتعليم الناس والإحسان إليهم، هذا متعدي. أما النوع الثاني يتصدق بغير المال الغير متعدي القاصر، مثل التسبيح والتكبير والتحميد ونحو ذلك. فالتصدق بغير المال نوعان، إما متعد وإما غير متعد. المتعدي كتعليم الناس، فتعليم الناس صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. أما الغير متعدي كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. قال وفي بضع أحدكم صدقة، هنا في بضعي وفي بالكسر بضعي وفي بضعي، ما الفرق بين هذه الثلاث؟ اللي بيجيبه بنعطيه بعد الكتاب. الفرق بين بضع وبضع وبضع بالضم والفتح والكسر الباء. بالضم البضع يعني الشهوة والفرج كما في الحديث، والبضع هو العدد ما بين الثلاثة كما في قوله في سورة الروم في بضع سنين، والبضع بين الثلاثة. أما البضع قطعة اللحم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة بفتح، البضع قطعة اللحم، والبضع العدد، والبضع الشهوة الكناية عن الفرج. فقالوا يا رسول الله تعجبوا، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حتى الرجل إذا أتى أهله يكون له أجر، يكون له أجر. والحديث فيه فوائد لكن الوقت لا يسعفنا ذلك. قال الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي ماذا؟ مفاصل العظام. وذكر أهل الطب أن في الإنسان 360 مفصل. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل يوم على الإنسان عليه أن يتصدق ماذا؟ بهذه المفاصل شكرا لله سبحانه وتعالى. يعني كل يوم الإنسان ينبغي له ماذا؟ أن يتصدق عن هذه الأعضاء شكرا لله سبحانه وتعالى. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة. ثم بين الصدقة، قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين كما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بمعروف أو إصلاح بين الناس. قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، يعني تعين أخاك تحمل عليه تحمل متاعه أو تحمله على دابتك، هذه ماذا؟ صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، كل معروف. والشكر في هذه الشكر نوعان، شكر واجب وشكر مستحب. الشكر يعني يجب عليك في كل يوم، هناك شكر واجب وشكر مستحب لكي ماذا؟ تتصدق عن هذه الأعضاء. الشكر الواجب هو فعل الواجبات وترك المحرمات. الشكر الواجب الذي يجب عليك كل يوم هو أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات. الشكر الثاني هو شكر مستحب، وهو أن تأتي بعد الواجبات بالمستحبات، وأن تترك المكروهات بعد المحرمات. هذا الشكر المستحب. وجاء في رواية مسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة ويجزي عنهما ركعتين من الضحى، ركعتين من الضحى. لماذا كانت ركعتي الضحى أو الصلاة في ركعتي الضحى تجزي عن هذه الأعضاء؟ لأن الصلاة تجمع
كثير من العبادات تجمع كثير، تجمع الذكر والدعاء ونحو ذلك. وأيضا فيها ماذا؟ حركة لهذه الأعضاء، حركة لهذه الأعضاء. ولهذا قال بعض السلف أنه من رأى الأعضاء ورأى كيف تلين علم أنها خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. يقول من رأى هذه الأعضاء وكيف ماذا أنها تلين، كيف لينها الله سبحانه وتعالى، قال إن الله لم يلينها إلا ليجل عبادته سبحانه وتعالى. أذكر بعض كبار السن في مسجدنا، جاء مرض لا يستطيع أن يقبض يديه. يقول لما حصل لي هذا المرض يقول تذكرت حديث كل سلامة من الناس عليه صدق، ذكرت فضل هذه الأعضاء، يقول ما أستطيع أن يقبض يدي. الحديث السابع، مستحب هو أن تترك المكروهات بعد المحرمات وأن تفعل المستحبات بعد الواجبات، هذا مستحب. بعد المكروهات بعد المحرمات وتفعل المستحبات بعد واجبات. وهنا في هذه الأمور بعضها واجب وبعضها مستحب. فالمشي إلى الصلاة مستحب ولا واجب؟ واجب، لأن صلاة الجماعة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فبعض هذه الأمور واجبة وبعضها مستحب. الحديث السابع والعشرون عن النواس ابن سمعان، إما تقول سمعان وإما تقول سمعان، فتح السين أو كسر السين، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. هنا حديثان في هذا، الإمام جعلها حديث واحد، وهو في الحقيقة فيكون مجموع الأربعين النووية 43 حديثا. قال: البر حسن الخلق. البر له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام جميع أبواب الخير، جميع أبواب الخير يقال لها ماذا؟ بر. الإطلاق الخاص هو الإحسان إلى الآخرين، ومنه بر الوالدين، ومنه بر الوالدين. قال: البر حسن الخلق. وحسن الخلق له إطلاقان أيضا، عام وخاص. الإطلاق العام المراد بحسن الخلق الدين كله، كما في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق، قال ابن عباس: إنك على دين عظيم، على دين. وأما الإطلاق الخاص المراد بحسن الخلق كما في قوله: وخالق الناس بخلق حسن، يعني الإحسان إلى الآخرين وبسطة الوجه وبذل الندى وكف الأذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا الرجل وسأله عن البر وعن الإثم، أخبره عن أثر هذا البر وأثر هذا الإثم، فأخبره أن أثر البر هو أن النفس تطمئن إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر البر والإثم بأثره، ففسر البر بأنه ماذا؟ ما اطمأنت إليه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وفسر الإثم بأنه ماذا؟ ما تردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهنا مرتبتان. المرتبة الأولى في الإثم هو أن تكره أن يطلع عليه الناس، هذه المرتبة الأولى في الإثم، أن تكره أن يطلع عليه الناس. المرتبة الثانية في الإثم لا تكره أن يطلع عليه الناس، لكن يتردد ماذا؟ في نفسك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إن الأول أشد، الأول ماذا؟ أشد، هو أن تكره أن يطلع عليه الناس، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية لا تكره أن يطلع عليه الناس، لكن ماذا؟ يتردد في نفسك، هذا أدنى. وإن أفتاك الناس وأفتاك، وإن جاءك رجل وأفتاك بنقر لك هذا الأمر حلال، لكن ماذا؟ يتردد. طبعا ذكر أهل العلم أن هذا يشترط بشرطين. الأول عند عدم وجود الدليل، عند عدم وجود الدليل، يعني إذا جاءك الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فتقبله، وإن تردد به ماذا؟ النفس. هنا الكلام إذا رجل أتاك وأفتاك، لكن هذا الرجل معروف ماذا؟ أنه يفتي لهوى، أو أنه يتساهل في الفتوى. أما إذا أتاك رجل وأفتاك بكتاب الله، بالدليل بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقبله وإن ترددت به النفس. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بحلق رأسهم في صلح امتنعوا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل أن الأمر إذا جاءك الحكم الشرعي تفعله، وإن لم تقبله نفسك. فهنا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، بشرطين: الأول أن لا يكون هناك دليل شرعي، الثاني أن تكون نفسك ماذا؟ مؤمنة منشرحة، رجل صالح. هنا بعض الناس الذي انغمس في الشهوات والمحرمات قد تأتيه الإثم ولا يتحرك صدره. فهنا ماذا؟ الخطاب هنا لمن عند عدم وجود الدليل الشرعي، وعند ماذا؟ عند النفس المنشرحة المؤمنة. واضح ولا؟ الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو إن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصى الصحابة وصاهم بأربعة أمور: الأمر الأول تقوى الله سبحانه وتعالى. عرفنا التقوى هي ماذا؟ هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب. وأمرهم بالأمر الثاني هو ماذا؟ السمع والطاعة للحاكم وإن كان ظالما، وإن كان ظالما. وأهل السنة يأمرون بالسمع والطاعة للحاكم الظالم ليس حبا لهذا الحاكم، أو لا يقولوا لأنهم علماء سلاطين، وإنما يعلمون أن الناس إذا ما سمعوا لهذا الحاكم في غير معصية الله اختل الأمن واضطربت الأمور. والواقع شاهد بهذا، أن الناس إذا خرجوا على الحاكم ولم يسمعوا ويطيعوا حصرت الفتن وحصرت البلابل. قال: وإن تأمر عليكم عبد. الخلافة تحصل بثلاثة أمور، الولاية تحصل بثلاثة الأمور: الأمر الأول أن تكون أن يختار أهل الحل والعقد، أن يختار أهل الحل والعقد، هذا الأمر الأول، كما حصل مع عمر رضي الله عنه، فإنه لما جعل الاختيار في ستة من العشر المبشرين قال ما اختاروه فهو ماذا؟ الخليفة من بعده. هذا الأمر الأول، أن يكون ماذا؟ يجعل الأمر إلى أهل الحل والعقد. الأمر الثاني أن يعهد الإمام الحاكم لمن بعده، كما فعل من؟ أبو بكر رضي الله عنه، فإنه ولى بعده عمر. الأمر الثالث أن تحصل بالغلبة، أن تحصل بالغلبة، فلو أن حاكما غلب على قطر من الأقطار واستتب له الأمر صار ماذا؟ حاكما. ولهذا يقول وإن تأمر عليكم عبد، ومعروف أن العبد لا يكون أميرا، لا يكون أميرا، لكن لو حصل وقدر أن هذا العبد الذي تأنف منه النفس أن يكون أميرا عليه، لو حصل له الأمر وسار حاكما يجب طاعته درءا للمفسدة، درءا للمفسدة. وهذه الأمور لا تعجب كثير من الناس إلا من طوع قلبه ماذا؟ لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا البر مطمئنة إليه النفس، ذكرنا إيش؟ إلا إذا أتى الدليل، إذا أتى الدليل حتى لو يعجبنا الأمر نقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر النبي أنه سيحصل خلافا كثيرا، وأخبر في الحديث الآخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. قال كلها في النار إلا، قال منهم يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند الاختلاف أن نرجع إلى سنته، لا نرجع إلى الحزب المعين أو إلى أحد الناس، بل نرجع إلى كتاب الله وسنة، كما قال جل وعلا وما اختلفتم في شيء فحكمه، وقال فإن تنازعتم في شيء إلى الله ورسوله ذلكم خير وأحسن تأويله. فالمرجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم سنة متبعة، فما فعله أبو بكر في خلافته فله سنة متبعة، وما فعله عمر فله سنة. فمثلا الأذان الآن، الأذان الأول في صلاة الجمعة، ما الذي أول من فعله؟ عثمان رضي الله عنه، ونقتدي به لأنه ماذا؟ لأنه له سنة متبعة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الراشدين المهديين. الراشد هو الذي جمع بين العلم والعمل، الذي جمع بين العلم، وضد الراشد من هو؟ الغاوي. ضد الراشد الغاوي، الغاوي الذي علم ولكن لم يعمل. قال عضوا عليها بالنواجذ، هذه كناية عن شدة التمسك بالسنة، شدة التمسك، فإنه لا منجى للإنسان أثناء الفتن إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عضوا عليها بالنواجذ، شبه السنة ماذا؟ بالطعام الذي ماذا؟ كالذي لا تتركه. قال وإياكم ومحدثات الأمور. وذكرنا أن المحدثات البدعة هي كل إحداث في الدين ليس له أصل في شريعة الله. قال فإن كل بدعة ضلالة، فأخبر أن كل بدعة، وقد بينا في الدرس الأول أن لا يوجد في الدين بدعة حسنة، بل كل البدع ضلالة. قال الحديث 29 نختم به، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهو أمر عظيم. لماذا؟ لأن فيه أن تدخل الجنة وأن تبتعد عن النار. وهذا كل منية كل إنسان، كما جاء لما أتى أعرابي وسمع النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ يتكلمون، قال لا أفقه دندنتك أنت ومعاذ، قال ما تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قال حولها، فكلنا دندن حول هذا الأمر، دخول الجنة والابتعاد عن نار جهنم. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذا بيناها في حديث ابن عمر. قال ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ إن أبواب الخير النوافل. بعد أن بين الفرائض أراد أن يبين النوافل. قال وذكر ثلاثة أمور، قال الصوم جنة، يعني الصوم جنة، والجنة ماذا؟ الوقاية، لأن الصيام يقي صاحبه من المعاصي ويقي صاحبه من نار جهنم. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم، قال يا معشر الشباب من لم يجد الباءة فلم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي لا يستطيع الزواج بالصوم، لأن الصوم يبعدك عن المعاصي، لأن الإنسان إذا أكل دخل الشيطان مجرى دمه، كما قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى، لأن الإنسان إذا كله توسعت هذه العروق، توسعت هذه العروق وجرى والشيطان يجري من آدم، وأما الصيام فيضيق هذه العروق. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقة وصلاة الجوف، يعني ليس فقط الصدقة بل الصلاة في جوف الليل والصدقة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة وصلاة في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. ثم تلا قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر يعني رأس الدين، وجاء في رواية رأس الأمر الشهادتان، يعني ألا أدل أخبرك برأس الأمر، يعني الأمر قلنا ماذا؟ الدين والشهادتان الإيمان. قال وعموده وذروة سنامه، طبعا ذروة بذروة ذروة الشيء أعلاه، ومنه ماذا؟ سنام الإبل يعني أعلاه. والذروة فيها ثلاث تحريكات، بالكسر ذروة وبالفتح ذروة وبالضم ذروة، ثلاثة بتثليث الذال. قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة العمود كالفسطاط. الآن الخيمة هل تقوم بغير عمود؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة للإسلام كالعمود، وجعل رأس الأمر ماذا؟ الشهادتان، وجعل أعلى ما فيه الجهاد ذروة سنامه. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ألا أدلك بقوام ذلك كله وجماع ذلك كله. قال قلت بلى يا رسول الله، قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. وذكرنا أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. تعجب معاذ رضي الله عنه فقال ثكلتك أمك. الكلام في كلام العرب نوعان، إما يراد وإما يكون غير مراد. الأصل أن في كلام العرب هو أن يراد المعنى، وهناك ألفاظ تطلقها العرب لا تريد ماذا؟ معناها، كقول ثكلتك أمك، هذه ماذا؟ جاءت على لسان العرب لكن لا يريدون ماذا معناها، كقوله تربت يداك وثكلتك أمك، هذه تطلقها العرب ولا تريد معناها ولا تريد، لكن هذا ماذا ما اشتهر على ألسنتهم ولا يراد معناها. فقوله ثكلتك أمك لا يراد بها ماذا الدعاء، وإنما هذا جرى على لسان العرب. قال وهل يكب الناس على النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وجاء الحديث الكثيرة في عظم هذا اللسان. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم على حسن استماعكم.